بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل شوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب لاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي ذهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن سلوة المتقين وراحة وأنس المؤمنين وسعادة قلوب الصادقين الصالحين هي تلك الآيات، آيات رب العالمين، التي إن وقفت القلوب عليها وتدبرت معانيها وذاقت حلاوتها ما تفيأت ظلالا غير ظلال القرآن، ولا وجدت نعيما غير نعيم القرآن. وإنا لنحمد الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد والمكان أن هيئ لنا مثل هذا العمل ومثل هذه الدورة التي نقف بها على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فنغوص في معانيه ونستلهم من دروسه وعظاته ما ننتفع به أبد الدهر. ولقد كنا قرأنا في صلاة المغرب خواتيم سورة الزمر، ثم أكملها الشيخ الموفق أحمد سعيد في صلاة العشاء. وتلك آيات يا إخواني لها منزلة عظيمة ومكانة علية كبيرة، إن فيها تذكير بالأمر الآخر، إن فيها تذكير بمراحل اللحظات الأخيرة في حياة الناس عند دخول الجنة أو النار. إن تلك الآيات إذا وقف المسلم عليها وتدبر معانيها وعرف الروابط التي فيها انتفع انتفاعا كبيرا، إذ تبتدئ الآيات بفتح باب الأمل والتفاؤل والرحمة لكل العصاة ولكل المذنبين، فيقول ربنا جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيفتح الله جل وعلا لك باب توبة لا يغلق عنك أبدا، تغفر ذنوبك وتكفر خطاياك وترفع درجاتك، وأنت موقن أن ربك هو الرحيم سبحانه وتعالى. وفي هذا تنبيه شديد عظيم إلى أن أناسا من الناس ربما أصاب قلوبهم اليأس، أو ربما أصابهم طول الأمل، فيقعون إما في تجاهل التوبة أو في عدم الثقة أن الله جل وعلا يغفر لهم. وهذين الصنفين من الناس يحتاجون إلى الوقوف على هذه الآيات. الصنف الأول الصنف الذي أيس وقنط من رحمة الله، فهو يقول: من يغفر ذنوبي وأنا وقعت في كذا وكذا من الأوزار، وأنا اقترفت كذا وكذا من الخطايا، وأنا فعلت كذا وكذا من الآثام؟ فهذا وأمثاله ما عليك إلا أن تقرأ عليه هذه الآيات، اقرأها وكلك يقين أنها ستخترق مسامع فؤاده وقلبه، وسيصل معنى تلك الآيات إلى جوفه، وسيدرك حقيقة رحمة الله سبحانه وتعالى. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وهذه الآية تخاطب هؤلاء الذين ربما طال بهم الأمل فأصبحوا يقولون: الله غفور رحيم وربنا تواب وعفو وكريم، فيملون من التوبة أو لا يقبلون عليها أصلا. لذلك قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالأمر بالتوبة يتبعه أمر بالإنابة، ثم يتبع الأمر بالإنابة أمر باتباع الطريق الحسن الذي سنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. حتى إذا فاجأكم العذاب ووصل إليكم الوعيد وأنتم لا تحسون أن هذا الوعيد سيأتيكم وأن هذا العذاب سينزل عليكم، عندها تتندمون، فتقول النفوس التي لم تتب والتي لم تقبل على باب الله جل وعلا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كنت في الدنيا مستهزئ، الناس يقولون دورة قرآن بعدين، الناس يقولون ارتعال إلى المحاضرة فيما بعد، ما زال في العمر بقية، أنا ما زلت في ريعان الشباب، إن شاء الله أحج السنة القادمة، إن شاء الله أتوب الأسبوع القادم، إن شاء الله أفعل كذا وكذا من الطاعات فيما بعد، فلا يزال يسوف توبته حتى يفجأه عذاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا: أن تقول نفس، يعني يوم تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وفي هذا إشارة إلى الذين يلقون بذنوبهم على القدر ويقولون أصلا إحنا ربنا مش رايد لنا توبة، أصلا إحنا لو ربنا كان عايزنا نتوب كنا تبنا، ولو ربنا كان يريدنا أن نصلي كنا صلينا. وهؤلاء أقبح الناس فعلا وجرما، أنهم يلقون بذنوبهم وأوزارهم على شماعة القدر، فيقولون إن الله لن يقدر لنا توبة ولن يقدر لنا أوبة ولن يقدر لنا رجوع، قل لي بالله عليك، وهل ضرب أحد على رأسك حتى تأتي إلى المسجد؟ وهل خوفك أحد بالسجن أو القتل حتى تصف قدميك في الصلاة؟ ما الذي دفعك إلى المسجد غير إقبالك على الطاعة؟ وما الذي دفعك إلى التوبة والصلاة غير حبك في مرضات ربك عنك؟ فإذا استشعرت هذا المعنى فأقبلت على باب الله سبحانه وتعالى، أعطاك الله جل وعلا فوق ما تتأمل من الرحمات التي لا تخطر على بالك. ولهذا قال جل وعلا مبينا أصناف الناس: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. علامة هؤلاء الناس الكذابين أن وجوههم سوداء، وأن تلك الوجوه ليس المقصود سواد اللون سواد البشرة، وإنما المقصود سواد الذنب الذي يظهر لكل العيون، فالناس يرون أصحاب هذا الذنب مسود الوجوه. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. طيب كيف كذبوا؟ لم يتوبوا، فتح لهم باب التوبة فقنطوا ويأسوا، أو فتح لهم باب التوبة فتجاهلوها فلم يقبلوا على نقبل عليها وقالوا غدا نتوب وبعد غد نقبل وفي رمضان سنقبل على الله وبعد ذلك سنفعل. ففي كلا الحالتين وكلا الصنفين والأمرين هم كانوا عند الله جل وعلا كذابين متكبرين أن ينكسروا بين يديه. وإني والله لا أتعجب يا إخواني من رجل يتذلل بين يدي رئيسه في العمل أو مسؤول عنه، أو إنسان ينحني أمام كبير أو له من له قيمة من الناس ولا ينحني بين يدي الله ولا يتذلل بين خالقه سبحانه وتعالى ومولاه. وهذا المسكين ما ذاق حلاوة التذلل لله جل وعلا. لذلك قال ربنا جل وعلا في ختام هذه الآية: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ مع أن الآيات في الأولى لم تتحدث عن التكبر، لكنه يفهم من هذه الآيات أن الذين لا يتوبون متكبرين. واحد لا يتوب متكبر يا أخواني، واحد لا يستغفر متكبر، واحد لا يرجع إلى الله عز وجل هذا متكبر. لماذا؟ لأن الله فتح له الباب وهو يقول: لا يا رب لن أدخل من هذا الباب، لا يا رب لن أتوب ولن أقبل عليك. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والصنف الآخر: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فهذا صنف لأنهم اتقوا فجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، ينجيهم الله سبحانه وتعالى ويعافيهم الله جل وعلا ويجعلهم وجوههم مشرقة منيرة على النقيض من الصنف الأول أصحاب الوجوه المسودة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ثم تبتدئ الآيات بعد ذلك لتذكر لنا جانبا من تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، حتى تعي القلوب لمن تتوب، وحتى تدرك الأفئدة لمن تعود. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. لما تستشعر أنك تتوب لمن خلقك وخلق أمك وأباك، وخلق الأشجار والجبال والبحار والثمار، وخلق الأنهار، وخلق الأمطار، وخلق السحب العظيمة، وخلق هذه الكائنات الكبيرة الجسيمة. عندما تستحضر هذه المعاني يورثك ذلك ذلاً وانكساراً بين يدي الله جل وعلا، وتدرك أنك ضعيف لا تملك لنفسك حولاً ولا قوة. دخلنا يوماً من الأيام في المستشفى قسم الحروق، وقسم الحروق يا إخواني كما يقول الأطباء أكثر من 90% في حالات الحروق لا يكون بمماسة النار مباشرة، إنما يكون بصهد ولهيب النار. يعني صهد ولهيب النار هو الذي يؤدي إن الجلد يتكرمش ويسود والخلايا تتمزق ويخرج اللحم ويحدث هذا الحرق في جسمك أخاديد كأن جئنا بالسلاطين وقطعنا اللحم. هذا كله بلهيب النار، ليس مس النار المباشر، لأن مس النار المباشر يؤدي إلى تجمد الماء ثم التفحم. فأخذ أغلب الذين يحترقون 90% يصل حالات الحريق إلى لهب النار فقط ليس أكثر. دخلنا إلى قسم حريق فوجدنا رجلا محترقا بالكامل، انفجرت اسطوانة الغاز في المنزل وكان موجودا يريد أن يسعف زوجته وأولاده، احترق من رأسه إلى قدميه، لا يوجد شعر في الحاجبين ولا في رموش العينين ولا في الرأس ولا في الشارب ولا في اللحية، والجلد كله تكرمش، والأنف مالت على الخد، والعين ساحت على الخد، والشفتان مزقت، وكأنك تنظر إلى مسخ بشري ليس إلى إنسان عادي يتكلم برفق، لأنه لا يستطيع أن ينطق كل الحروف، لأنه لو تكلم بكلام طبيعي تتمزق الشفتين يسير الدم. وهذه الحروق وضع عليها الكريمات والمراهم والمضادات الحيوية والشاش، وسلط أمامه 4 أو 5 مراوح كبيرة فقط يا إخواني لتطفئ حرارة هذا الجلد الذي احترق. 24 ساعة مراوح موجهة عليه لتطفئ حرارة هذا الجلد. نسأله ونقول له يا أخي ماذا تتمنى؟ ماذا تريد من الدنيا؟ ما الذي تسعى إليه وما الذي تحلم به؟ فيقول والله يا شيخ لا أتمنى من الدنيا إلا أن ترجع لي صحتي لأحمد الله عز وجل، بس لا أريد إلا أن ترجع لي صحتي حتى أحمد الله جل وعلا. فيدرك الإنسان حقارة الدنيا وضعف نفسه وعجزه وقلة حيلته، ويدرك أنه ما بيديه حول ولا قوة، وأنه لو استطاع أن يقبل على الله في كل لحظة تائبا منيبا شاكرا ذاكرا لفعل ذلك. لذلك ذكرتك هذه الآيات فقال ربك جل وعلا له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فإن قال قائل ما الربط بين أن يذكر حال الكافرين الخاسرين وقد ذكر قبل ذلك حالهم؟ قال أهل العلم تأكيد على أن الكافرين أي المكذبين الجاحدين للنعم هم الذين لم يتوبوا إلى الله ولم يعودوا إليه سبحانه وتعالى، إذ بداية المقطع حديث صريح عن التوبة وأمر كبير بالإنابة وأمر واضح ظاهر بالاتباع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ربك سبحانه وتعالى يدفعك دفعا إليه فيخوفك به ويذكرك بوعيده، فيقول جل وعلا له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، تأكيد على أن الخسارة الحقيقية هي أن تكون بعيدا معرضا عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات عطفا على ما سبق من الحديث عن كفار قريش الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ هل يعقل يا إخواني بعد هذه الآيات التي تبين عظمة الله أن آتي وأعبد واحد آخر غير الله، ألجأ لأحد آخر غير الله؟ قل أغير الله، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم آيات فيها إشارة إلى تخويف ووعيد لكل من يريد أن يحيد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الكلام لمين يا إخواني؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا النبي، النبي صلى الله عليه وسلم لو أشرك حبط عمله، ذهبت الغزوات، ذهبت الصلوات، ذهبت الأحاديث، ذهبت النصوص، كل هذا ذهب وحبط العمل، وما بقي شيء يستطيع الإنسان أن يقابل به ربه. والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وللأنبياء من قبله، وللصحابة من بعده، وللأمة كلها من بعد رسول الله. لئن أشركت ليحبطن عملك. وسبق أن مر معنا في شرح الأصول الثلاثة أن الشرك له أنواع عديدة، وأن صوره متنوعة، وأن تعظيم أحد غير الله في قلبك شرك، والخوف من أحد غير الله شرك، والذبح لأحد غير الله جل وعلا شرك، والاستغاثة أو الاستعانة أو الاستعاذة أو غيرها من التوكل والرجاء والخوف، كل ذلك شرك لا يجوز أن يصرف إلا لله جل وعلا. لهذا تأكيد يا إخواني على أن التوحيد باب يفتح لك إلى نعيم وإلى توبة وإلى رجاء. فإذا أردت أن تكون من التائبين الذين يتوبون إلى الله ولا يرجعون، راجع توحيدك. ليه؟ لأن الآيات تكلمت في البداية عن التوبة وختمت في التوحيد. فالتوحيد هو الذي يجعلك تتوب، والتوحيد هو الذي يجعلك تعود إلى الله سبحانه وتعالى. والذين يتحدثون اليوم في قنواتنا وصحفنا وجرائدنا عن واقع الاقتصاد، وعن أن الذي يطعم ويسقي فلان، وأن الذي يصحح الاقتصاد الخبراء، وأن الذي يأتي بالخير التجارة والسياحة وغيرها من الأشياء والمسببات الدنيوية التي يضعها الناس أصول، هؤلاء وقعوا في الشرك دون أن يشعروا. فالذي يصحح اقتصادنا ويعدل حياتنا ويأخذ بنواصينا هو الله سبحانه وتعالى. والذي يعيننا على أنفسنا، والذي يدفعنا إلى بابه ويفتح لنا باب التوبة والخير، هو ربنا سبحانه وتعالى. فإذا استشعرت هذه المعاني أورثك ذلك حبا ورغبة في أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات مؤكدة على عظمة الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. والله يا إخواني، لو واحد فينا فكر في يوم من الأيام في يأس أو ملل أو انتحار أو سآمة من الحياة أو عدم رضا عن الواقع الذي يعيش فيه، أقول له ما عليك إلا أن تردد هذه الآية وتتأمل معناها: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الأرض في قبضة الله، والسماوات مطويات بيمين الله جل وعلا. كل هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا أحد يقدر أن يصنع ذلك إلا الله، ولا أحد يقدر أن يفعل ذلك إلا الله جل وعلا. هذا سيجعل قلبك يرتعد، وسيجعل إيمانك يزيد، وسيجعل خوفك من الله سبحانه وتعالى يعلو، وستدرك حينها أنك بحاجة ماسة أن تقبل على باب الله وأن تتوب إليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيبين ربنا جل وعلا بعد أن ذكر أحوال أهل الجنة والنار والتائبين الأبرار والعاصين الفجار، وتعظيم هذه الأكوان كلها لربنا سبحانه وتعالى القهار، أراد أن يبين لنا شأن وحال الناس يوم يقابلون الله سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. بس يا إخواني بالنفخة يصعق الناس، وهذه تسمى النفخة الأولى. كل الناس يصعقون، بل كل الكائنات الحية تموت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آخر ما تقوم الساعة على راعيان من أهل المدينة. الناس كلها بتموت والراعيان أخذوا الإبل وراحوا يسرحوا بالإبل والأغنام في صحراء المدينة. هؤلاء الناس لما ينفخ في الصور تقوم عليهم الساعة، آخر من يموت على ظهر الأرض راعيان من أهل المدينة، يسمعون فجأة النفخة فيموتون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كل المخلوقات صعقت، الملائكة ماتت، البهائم ماتت، الحشرات، الطيور، الحيوانات، البهائم، بشر، كل شيء مات. ثم تأتي النفخة الثانية، قيل كم كان بين النفخة الأولى والثانية، قيل مقدار 40 سنة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. استشعر معنى قيام واستشعر قبلها فإذا هم، هذا الذي مات وجلس تحت التراب 40 سنة كم سيحتاج من الوقت أن تجتمع العظام مع بعضها التي أكلها التراب، ثم تجتمع اللحم، ثم الجلد، ثم يجتمع أجزاء البدن، واقف لا 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 عند الله جل وعلا في لمح البصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم نفخ فيه أخرى بمجرد النفخ فإذا هم قيام ينظرون. انظر إلى هذا المعنى وتأمله، في لحظة واحدة يقف كل من في الأرض، جيلنا الذي عاش على ظهر الأرض، والمئة سنة التي قبلنا والتي قبلها والمئة سنة التي بعدها والتي بعدها، منذ بدء الخليقة، منذ نزول أبينا آدم إلى الأرض، وحتى ها آخر هذين الراعيين اللذين يموتان في المدينة، كل الأرض تقف بين يدي الله جل وعلا. ماذا يحصل؟ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال بعض المفسرين إذا كان النبيين سيجاء بهم، الأنبياء يقادون، ماذا حالنا نحن يا إخواني؟ الأنبياء يؤمرون أن يأتوا ويحضروا بين يدي الله جل وعلا، والشهداء الذين يشهدون على الناس، يشهدون على آثامهم ومعاصيهم الذين ارتكبوا وقصروا في حق الله جل وعلا، يأتي ربك بشهداء عليهم. وفي الآيات أيضا تنبيه إلى الشهداء الذين ماتوا وقتلوا لأجل الدين، فالأنبياء يأتون والشهداء يأتون، كل هؤلاء يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. طيب لماذا استدركت هذه الآية؟ حتى لا يقول واحد طيب ربما يكون فات شيء، يمكن في عمل صالح صغير لم يكتب لي، يمكن الملائكة التي تدون نسيت سهت، يمكن أنا في نفسي سبحت الله دون أن تسمعني الملائكة فلا تعرف. لذلك قال ربك جل وعلا وهو أعلم بما يفعلون. إذن جل وعلا هو أعلم، وهو سبحانه وتعالى أخبر أنك إن كنت قد تفوهت بخير دون لك، وإن كنت قد تفوهت بشر دون عليك، فإن تبت محي ذلك الإثم، وإن أقبلت دون لك ذلك الخير، وهذا لجليل فضله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم يأتي الفيصل بين الاثنين، فريق الجنة وفريق النار، لحظات الاستقبال التي يسميها أهل العلم أجمل لحظات الحياة، الحياة الأخروية أجمل لحظات فيها لحظات استقبال الخير. عارفين يا جماعة أجمل لحظات الكلية ليست السنوات الأربع التي تدرسها، بل لحظة أن تقف تستلم الشهادة، هذه أجمل لحظات الكلية. وأجمل لحظات الحياة الزوجية ليست لحظة اشتراء الشبكة ولا الأثاث ولا العفش، بل لحظة أن تمسك يدك بيد زوجتك عندما يكتب ذلك العقد. العلماء يقولون لحظات الافتتاح هي أجمل اللحظات في كل شيء، لحظات دخول الجنة أجمل اللحظات، وأشد وأقسى وأصعب اللحظات على أهل النار لحظات دخول النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها سيق هؤلاء الناس جماعات إلى الجهنم إلى النار. وقوله سيق أي دفع هؤلاء الناس دفعا إلى النار. سيقوا أي أمروا أن يتجهوا إلى النار فيتساقطون فيها، وأول ما يصلوا عند أبواب النار تفتح أبواب النار. إذا كان كثير من الناس لا يتصور هذه المعاني إخواني من 50 سنة من 30 سنة لم يكن يخطر على بال البشر أنه حيجي يوم تدخل عند باب محل يتفتح أوتوماتيكي، لم يكن يخطر في أذهان الناس ذلك، فكانوا يظنون أن هذا أمر عسير عندما يمروا على هذه الآيات، كيف تفتح هذه الأبواب دون أن يكون هناك من يفتح. وأبواب النار العظيمة عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني تحتاج أن تدفع وأن تفتح. الله جل وعلا يأمر تلك الأبواب أن تفتح للعصاة والظالمين في لحظة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وهنا يستقبلهم الملائكة وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ إخواني، أصعب لحظات العتاب لحظات عتاب من تيقن بالعذاب. أصعب لحظة عنده عندما يتيقن أنه معذب ويعاتب، كأنه يقول: يا أخي خلاص اسكتوا، ما انتوا شايفيننا الحين النار، لماذا تلوموننا الآن؟ لكن الملائكة تؤكد: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم. الملائكة يعني وكأنها مندهشة، هؤلاء الناس الذين يأتون بمئات المليارات يدخلون إلى النار، ألم يأتهم رسل؟ ألم يأتهم مواعظ؟ ألم يطرق سمعهم شيء من أحكام الدين والإيمان؟ ما الذي جعلهم يصلون إلى النار؟ وهذا يا إخواني يجعلنا نفكر في أنفسنا وأحوالنا قبل أن نصل إلى تلك اللحظة التي نوبخ فيها من ملائكة وخزنة النار. أين كنا؟ أين كانت أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا؟ أين كانت أرواحنا وهي تسمع المنابر وتسمع الآيات وتسمع المواعظ والزواجر فلا ننتفع ولا ننزجر ولا نرعوي ولا نتوب ولا نقبل على الله؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ما جاءكم أحد وقال في يوم ستفتح في لكم أبواب النار؟ ما جاءكم أحد وقال: يا جماعة انتبهوا، عندما تقفون أمام الله جل وعلا لن يدافع عنكم أحد، ستدخلون النار وتعذبون فيها؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب، أي وجبت كلمة العذاب على الكافرين. والكافرون المكذبون بعذاب الله جل وعلا، والمكذبون بدينه وشرعه، والمكذبون بالتوبة، والمكذبون بأبواب الطاعات والخيرات، والمحاربون للدين، فتعم وتشمل كل أنواع الكفران. ليس الكفر الذي هو الشرك فحسب، بل كل كفر وجحود بالنعمة يدخل في هذا الباب. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ماذا تقول الملائكة؟ هل تقول لهم: طب معلش استحملوا شوية، هنتوسط، هنكلم ربنا، هنحاول نشفع لكم عند الله؟ لأن الملائكة منهم من يشفع، وسيأتي معنا إذا جئنا نتحدث في العقيدة الواسطية ونذكر عقيدة السنة والجماعة أن من الملائكة من يشفع بين يدي الله يوم القيامة، وذلك لجليل قدرهم وعظيم مكانتهم. لكن ماذا تقول الملائكة؟ قيل: ادخلوا أبواب جهنم. الملائكة نفسها تزيدك عذابا فوق العذاب: ادخلوا إلى النار، ليس عندنا كلام آخر. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. انظر إلى عذاب الملائكة لهؤلاء الناس، أنهم أكدوا على خلود أهل النار في النار، ثم أكدوا على أن السبب في أن وصلوا إلى هذه المرحلة التكبر. يا أخي، تكبرك على الحق وعدم إتيانك إلى التوبة وعدم انكسارك بين يدي الله، والله لن يقودك إلا إلى باب النار. وما رأينا أحدا تكبر على الله جل وعلا وأبى أن ينكسر بين يدي الله إلا وكان مآله كمآل هؤلاء الناس. أليس؟ فبئس مثوى المتكبرين، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. وبئس يعني سحقا وشؤما وبعدا وسوءا، فأبأس شيء وأسوأ شيء ذلك المثوى الذي يثوي إليه هؤلاء المتكبرون. ثم تنقلك الآيات إلى الصورة الأخرى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال أهل العلم وأهل الجنة إذا جاءوا عند أبوابها تستقبلهم الملائكة قبل فتح الأبواب بالترحيب وبالتهنئة وبذكر محاسن هؤلاء الملائكة. وقد سبق أن مر معنا في سورة الأعراف أن صنفا من الناس الذين لم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار كانوا مع الملائكة يرحبون بأهل الجنة ويثنون على أهل الجنة ويهنئون أهل الجنة. فتصور معي لو كنت أحد هؤلاء الناس الذين يساقون إلى الجنة. وفي الدنيا، في الدنيا يا إخواني، الإنسان يحصل على لذة وسعادة عندما يذهب إلى المكان المحبوب. يعني إحنا الآن اتفقنا أن نذهب إلى رحلة، قبل أن نتمتع بالرحلة شيخ صلاح أصلا نشعر بالسعادة، وإحنا ماشيين بالسيارة رايحين الرحلة نشعر بالسعادة. طيب لما يقال لك تعال إلى 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 شيء تستفيد فيه أو مصلحة تجارية وأنت في الطريق تشعر بالسعادة لأنك مقبل على خير، انظر إلى السعادة التي تعتمل في قلوب أهل الجنة وهم مقبلون على باب الجنة، ماشيين على باب الجنة يمسكون أيديهم بأيدي بعضهم متجهين إلى باب الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فيرحب بهم ملائكة الجنة، ولا يقول أحد من ملائكة الجنة يا أهل الجنة يعني ربما كان عندكم معاصي لكن الله تاب عليكم، ربما كان كذا، لا يذكرونهم بأخطائهم إنما يسلمون عليهم داعين لهم. قال أهل العلم وتسليم الملائكة يتضمن أمرين، أولا الدعاء لأهل الجنة بالسلامة من النقائص والأمراض والأوجاع، ثم السلامة من كل إثم وذنب وخلل ومعصية. فأهل الجنة لن يعصوا ربهم، وأهل الجنة لن يتعرضوا لخلل، وأهل الجنة لن يتعرضوا لسوء أو إثم، إنما تفتح لهم أبواب الخير والسلامة على كل وجه. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ماذا يرد أهل الجنة يا هيثم؟ ماذا يرد أهل الجنة؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذه آية عظيمة، أهل الجنة يحمدون الله سبحانه وتعالى ثم يذكرون الذين في الدنيا. يا جماعة ماذا؟ ما وصلنا إلى الجنة إلا بعد أن صدقنا ربنا الوعد، فالله صدق معنا وأعطانا الأرض فأورثنا الأرض في الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين، أي ما أجمل أجر الذين اجتهدوا. في هذا تأكيد على أن الجنة تحتاج عملا وجهدا. في النقيض الآية السابقة فبئس مثوى المتكبرين الذين تكبروا أن يتوبوا أو يقبلوا أو يعملوا، أما هؤلاء عملوا وتابوا وأقبلوا وتذللوا فنعم أجر العاملين. صورة عظيمة من صور التعظيم والتمجيد والتبجيل لرب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين. وكيف لا يحمد الله جل وعلا إخواني في هذا الموكب؟ كيف لا يحمد ربنا سبحانه وتعالى في هذا المكان بعد أن وصل أهل الجنة إلى الجنة فتنعموا فيها، والملائكة عادت لتسبح حول عرش الله تمجيدا وتعظيما وتبجيلا، وربك سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، فما أعظم هذه الصور التي تبعث في النفس الهيبة، وما أجل هذه الآيات التي تعطينا العظات والعبر فتدفعنا إلى التوبة والإقبال على باب الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا من عبادك التائبين. اللهم افتح لنا باب التوبة، اللهم افتح لنا باب الأوبة، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم إنا نحبك وإن عصيناك، اللهم إن نفوسا أمارة بالسوء غلبتنا، اللهم إن شهواتنا وأنفسنا انتصرت علينا، ونسألك يا أرحم الراحمين أن تتوب علينا فتفتح لنا باب رضاك. اللهم أعنا على التوبة، وفقنا إلى التوبة، أرشدنا إلى التوبة. اللهم اجعلنا ممن يعظمونك فيعرفون قدرك ومكانتك، اللهم اجعلنا ممن يعظمونك فيقرون بحقك وعظمتك، اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين تفتح لهم الأبواب فتسلم عليهم الملائكة وترحب بهم، اللهم اجعلنا ممن يفوزون برضوانك. اللهم ثبت القرآن في قلوبنا، انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأهلنا في سوريا، اللهم فرج عن أهلنا في الشام، اللهم غوثك لأهلنا في العراق، اللهم نصرك لأهلنا في اليمن، اللهم كن للمستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ اليوم بإذن الله جل وعلا شرح كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه. وكنا يا إخواني كما مر معنا في السابق قد اتفقنا أن نمر على مجموعة من المتون والدروس التي تدرب وتؤهل طلاب العلم أن يحصلوا على العلم وأن ينتفعوا به. فلما ابتدأنا بكتاب الأصول الثلاثة وجدنا أن بعض الإخوة ربما يحتاجون أن يقفوا على الآداب، آداب العلم قبل التعلم، كان لزاما علينا أن نبتدئ بهذه الكتب، وهي كتب يسيرة ومطويات صغيرة ورقاتها معدودة. أنصح كل أخ وكل أخت أن يستحضروا هذه الكتب وأن يأخذوها وأن يمتلكوها فيقرأوها ويراجعوها. المؤلف الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه هو أحد أعضاء اللجنة الدائمة والفتية في المملكة العربية السعودية، وقد توفاه الله سبحانه وتعالى منذ بضعة سنوات، وهو معروف بأنه كان متفرغ للتصنيف والتأليف وجمع المواد العلمية. وأنا أنصح يعني إخواني طالبة العلم من وجد منهم أي كتاب للشيخ بكر أبو زيد أن يشتريه ويقتنيه وينتفع به، ففيه انتفاع كبير وفيه إن شاء الله خير عظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة ومجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى كتائب الشباب تترى يتقلبون في أعطاف العلم. ثم ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه شيئا يسيرا لأحوال الشباب الذين يحبون العلم ويقبلون عليه، وحاجة الناس وطلبة العلم أن ينتفعوا بالأدب قبل العلم، وأن يكونوا ممن يأخذ هذا الأدب محمل الجد، وأن يدرك أن الأدب والخلق هو باب الجنة الذي يقربنا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. نعم، تواردت النصوص واتفقت الأدلة على أن الأخذ بالآداب والأخلاق هو سمة وعلامة لأهل الإسلام. ففي القرون السابقة كنت لا ترى مؤدباً إلا وهو ينتسب إلى الإسلام، ولا ترى ذا خلق إلا وهو من أهل الديانة والإسلام، ولا ترى أحداً ذا أدب أو خلق ينتمي إلى غير الإسلام وإلى غير دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والعلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن ونحو ذلك. هذه الآداب أفردها العلماء بالتأليف وكتبوا فيها المؤلفات والنصوص حتى ننتفع نحن بها، فنعلمها لأبنائنا وآداب وبناتنا، ونربي عليها يعني إخواننا وأخواتنا، ويكون في هذا انتفاع بإذن الله جل وعلا أيما انتفع. ثم شرع المؤلف في الكتاب، قال: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. الفصل الأول ما هو؟ آداب الطالب في نفسه. هذه آداب يجب أن تعرفها في نفسه. الثلاثاء القادم لا أبيح أحدا يأتي بغير كراسة. مين سيأتي بكراسة الثلاثاء القادم؟ عشان يعني طيب اللي رفع عديهم وما جابوش كراسة عمل في يومين الثلاثة القادم. أفل الكاميرا يا ابني عشان أعطي خيزارات. طيب الثلاثاء القادم الجميع يأتي بكراسات، لأنني أرى أن العلم لا ينتفع به إلا بالكتابة، وهذا كان ديدن شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، وهو ديدن العلماء من السابق، فلا بد من الكتاب، وهذا من الآداب ولعله يمر عليه. الفصل الأول آداب طالب العلم في نفسه. قال: أولا، العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك، لأن العلم عبادة، فالعلم الذي تتعلمه عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر. العلم صلاة السر، أي الصلاة التي لا يراها الناس، لأنك تعبد الله جل وعلا بذلك العلم، وتقبل على الله سبحانه وتعالى بذلك العلم. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، فالقلب يعبد الله جل وعلا بتعلم هذه النصوص وأخذ هذه الأحكام، فينتفع بها ويأخذ بها، ثم يتنشط بعد ذلك على ما سوى ذلك من العبادات. قال: وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا الشيخ حسب الله، شرط العبادة ما هو؟ ما هو شرط العبادة؟ إخلاص النية لله جل وعلا. والدليل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في الحديث المشهور عن أمير المؤمنين عمر قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإن فقد العلم الإخلاص، فإن فقد العلم الإخلاص وأصبح فيه شيء من المخالفات كالرياء ونحو ذلك، انتقل من أفضل الطاعات إلى أحض المخالفات. العلم أفضل طاعة، يدخل فيه شائبة ينزل من أفضل طاعة إلى أسوأ مخالفة، لأنك تقصد بهذا العلم غير وجه الله عز وجل، لأنك تقصد بهذا العلم غير وجه الله جل وعلا. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع لأن يقول مسمعا يعني مخبرا: علمت كذا وحفظت كذا. والله كنا في الدورة مع الشيخ أحمد سعيد، ختمنا القرآن، كل ما يعدي على واحد فكهاني في البلد عنده انا ختمت القران فقبه. كل ما يقابل تكتب في الشارع يا عم احنا انت فين يا عم الشيخ من عجبه مع الله المستعان انا سلمت خلاص ختمت القران كله بفضل الله. ضيع كل اللي كان بيعمله ذهب كله ادراج الرياح. فهذا معنى التسميع ان تسمع الناس وتخبرهم وتبلغهم لانك حصلت كذا وكذا من العلوم عياذا بالله. وهذا يجب عليك ان تراجع فيه نفسك فتتقي الله جل وعلا في نطقك ولفظك وتخبئ طاعتك وتخلص في عبادتك فيكون ذلك العمل كله لله. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من مال وجاه وتعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوائب الإرادة لغير الله بل وتحمي الحمى. هذا كله ظاهر واضح في أن مسألة الإخلاص مسألة عظيمة نفيسة. قال الشيخ بكر رحمة الله عليه وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول في كتاب التعالم وهذا كتاب سنصل إليه إن شاء الله بعد حلية طالب العلم نأخذه ونمر عليه وهو مهم أيضا في التعلم. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. في مسائل أهل العلم يسميها الطبوليات. الطبوليات يعني مسائل كذا يقصد بها الشهرة. زي يأتي واحد يقول يا شيخ هل يجوز مثلا أنه إذا أرضعت والدتي ابنة خالتي أن يتزوج أخي من عندهم ويبدأ ينشر بعض المسائل الغريبة التي لا يعرفها العامة وهو يقصد أن يظهر أمام جماعة المسجد أو الناس أنه متعلم وأنه عنده علم. هذا مثل يسير نضربه لأنه يوافق مستوانا. لكن عند العلماء الطبوليات المسائل العويصة مسائل التي فيها خلافات بين أهل العلم يبدأ ينشرها ويتكلم فيها حتى يظهر للناس أنه صاحب علم والعياذ بالله فيضع هذا من إخلاصه ويسقط هذا من مكانته ودرجته عند الله سبحانه وتعالى. هذه من المسائل الهامة التي يجب أن نتوقف عليها وهي مسألة الإخلاص. ويكون هذا مبتدأ حديث اليوم ويكون هذا مقدمة يسيرة نبتدئ بها حتى نأتي بالكراريس والأقلام في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.